عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وخير اللباس التقوى، وخير العلاقة بين العبد وبين الله هي التقوى التي تقع فوق كل شيء، فوق الأسماء والمسميات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحمد لله الذي وفقنا لالتزام بدينه والسير على نهجه من الهدى، وقد مرت بنا هذه الأيام وقفة العهد والوعد والوفاء، الوقت الذي يستجيب فيه الإنسان لله حبيب الغيب، وهو كان ينادي كلام الناصر ينصرنا. لا يتحركون لأنفسهم، وإنما يتحركون للرسالة التي قدم من أجلها الكثير. سيدي يا رب الله، إن لم يجبك بدني عند استنصارك فقد أجابك اليوم سمعي وبصري، أجابك الدماء الطاهرة، أجابك المقاتلون الذين يدافعون عن الحق بدمائهم بأرواحهم، أجابك المؤمنون الذين يقدمون المال دعما للمنهج الحق المنهج الصحيح، فأجابك أيضا، أجابتك الأموال وأجابتك الأبدان، ووقف الناس في مثل هذه الأيام ولله الحمد بصورة يعتز بها الإنسان المؤمن، صور ربما بعض الناس لديه ملاحظات على هذه الصورة والفكرة، ولكن الصورة الرئيسية الحقيقية وهي صورة العهد والوفاء والبيعة والاستمرار صورة معبعة يقدم فيها أتباع أهل البيت في كل مكان، يقدمون فيها الاستجابة لأمير الغيب صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بسبب أنهم قد بذلوا كل ما يملكون، وحينما بذلوا ما يملكون ضمنوا لثورة كربلاء الاستمرار، مهما حاولت أشياء الكفر والنفاق وحكام الجو وعلماء السوء، وهؤلاء لهم وحدة واتحاد بين حكام الجور وبين علماء السوء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعها، وكانوا شوكة بيد الظالمين في كل زمان، حتى في زماننا هنالك من يكون شوكة بيد الظالمين وحاولوا أن يحرفوا، ورسول الله كأنه يعلم فيقول في حديث صحيح: أخوف ما أخاف عليكم خصلتان، الهوى وغرور الأدب، فأما الهوى فيسد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. وقد حرفوا، ومن أكثر القضايا مؤلمة في تاريخ كربلاء في تاريخ الأئمة، قد حرف هؤلاء الكتاب كثير من القضايا، وربما قد يتصور الناس أن هذه التحريفات بسيطة، يعني الآن أنت تأتي إلى قضية جدا بسيطة وواضحة، عبد الرحمن بن ملجم قتل أمير المؤمنين شوف التاريخيين اللي بيدرسوا البانيا يعرفون لما تاخذ اربع مصادر كل واحد يذكر اسم، واحد يقول خالد، واحد يقول عبد الرحمن، واحد يقول فلان، واحد يقول فلان، وبالتالي حتى يملكون الواقع. هذه قضية وايد مهمة، يعني حينما ندرس قضية كربلاء ندرس قضية التاريخ الذي كتب على الأئمة صلوات الله عليهم، على الثوار، على الأفضال، على المختار، عن كل أولئك الذين وقفوا، حتى عن أصحاب عين الوردة، سليمان بن سرة الخزاعي وأمثاله. صاروا يشوهون هذه القضية، والقضية الحسينية واجهت نفس التحدي، واجهت نفس التحدي. فالنبي يقول هنا قضيتنا، القضية الأولى هو ما أخذت عليكم الهوى، هذا الهوى الذي انطلق وسبب إغلاقا لعالمنا الإسلامي منذ اللحظة التي انحرف فيها الناس عن نهج رسول الله. فقد يكون بعض الناس هنا انحراف بسيط، أخذوا ثبت الخلافة، وبقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين يحاول الدفاع عن الحدود العامة للإسلام، وما زال الحدود العامة للإسلام موجودة. الإمام ساكت، لو سالمنا ما سلم أمور المسلمين. صحيح أكو انحراف، يعني خلافة زويت عن أمير المؤمنين، هذا الانحراف بدأ يظهر، حتى الإنسان يلتفت في تربيته، في أولاده، في مجتمعه، لما يشوف ظاهرة من الظواهر المخالفة للمنطق، المخالفة للعقل، المخالفة للشريعة، هذه الظاهرة ستكبر شيئا فشيئا. كانت في زمن الخليفة ثم بدأت في زمن الخليفة الثاني كبرت، صار بعض أصحاب المؤمنين يعترضون ويتعرضون لمعاناة وبالإبهات. ثم ما أن وصلت إلى الخليفة الثالث حتى كبرت، فتشوف الولايات الإسلامية، ثمان ولايات كل الذين عليها، معاوية وعمر بن العاص والوليد بالمدينة والمكة والكوفة والبصرة والشام والبحرين ومصر واليمن، كلهم من الأسرة التي نازعت الإسلام. ولذا زمن عثمان اجى أبو سفيان وكان كفيف، ثم قال لصبيانه خذوني إلى قبر حمزة، أخذوه إلى قبر حمزة، يقول ركله برجله، قال قم يا أبا عمار وانظر إلى الملك الذي نازعتنا عليه، يعني كان ملك عندي، فها هو أصبح بيد صبياننا. شوفوا الخطأ شلون يكبر، شوفوا التاريخ شلون يبدأ يشوه، شوفوا الانحراف عند الإنسان شلون يتسع. يعني أنت لما تشوف نفسك عندك ذنب صغير لا تتهاون من هذا بسيط، لا، هذا الذنب سيكبر ويتحول إلى شيء لا يمكن إصلاحه. ولذا من هنا حينما جاء يومي ما استطاع أن يغير، صحيح غير وجوه بعض الولاة، بس الواقع ما استطاع أن يغير. ثم اتسع الخط حتى وجد أبي الضيم لا يوجد حل إلا أن ينظر مدافعا عن الرسالة وعن الدين وإصلاحها وإزالة الفساد ويثبت يقول ترى يا بعمر ما كان منا منافسة في سلطان ولا بحث ولا التماس من فضول الحمار. إذا أنا أريد قالوا لي أنت تصير والي بالمدينة، قالوا لي أنت تأخذ أموال وتقعد بالمدينة وتدرس مثل بالمدينة، طرحوا علي أشياء ولكن القضية رأى أنه إن كان هذا الدين لا يستقر هذا الدرس من كربلاء، هذا الدرس من كربلاء. يعني أنا حينما أعمل في الشعائر، أعمل في الإحياء، أعمل في الدفاع، أعمل حينما تصل إلى حد صراع بين مصلحتي ومصلحة الرسالة، ها هنا يتبين الحق أنه أفضل مصلحة الرسالة أم أفضل مصلحتي. ألا أن الدين لعب على ألسنتهم يحوطونهم ما درقت معايشة، فإذا هم حسوا بالبلاء قلنا ديانهم، لأنه السر مو قضية فقط إحياء، مو فقط قضية مشاعر، وإنما هذه المشاعر لابد. يعني في حركة الإمام الحسن وجيشه الذي ربما وصل إلى 100,000، هذا الجيش تبدد خلال يومين بالكلام، بالعواطف، بالسلوك الخارجي، موال حسن بسيوفهم بديهم، ولكن حينما عرضت الأموال وحينما عرض الإنسان على فتنة البارقة والسيف، وإذا شوف هذا الجيش، فإذا قد تكون الأمة والمجتمع كله ربما يغفل ويبكي ويحزن ويخرج وينفق، ولكن أين هو الاختبار؟ حينما يعرض علي تخرج الحرام أتوقف بالسوق، يعرض علي بيع وشراء وأنا أعلمه حرام، وبالتالي شيئا فشيئا ستتحول العواطف إلى جانب والسلوك إلى جانب. أنا أخشى، ولكن حينما ينادي القرآن والأذان وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، لا لا يكون تجارة وشروط وبيع مثل زمن النبي، النبي يصلي جمعة، هاي الآية نزلت يمتى؟ كان يصلون وراء مجموعة، فلم يبقى معهم في صلاة. حينما ضربوا الدمام كان منتج التجارة يضرب الدمام يعلم الناس، وبالتالي النبي واقف يصلي ويقرأ سورة الجمعة، والنبي واقف ويقرأ القرآن، وبدأ الناس ينصرفون إلى تجارتهم. احنا هسه الشكل مع أن التضحيات التي قدمت في هذا المجال تعبيرا عن الذنب، يعني 5,000 واحد في معركة أهل الوردة، التوابين 5,000 واحد بعد حدث كربلاء شعروا بالمعاناة وشعروا بالألم وشعروا بأنهم لم يقفوا الموقف المناسب، بعد ما شافوا إلا أن يقتلون أنفسهم، وراحوا إلى المدائن وواجهوا جيش الدولة وقتلوا جميعا عن بكرة أبيهم، واستمرت التضحيات. يعني الثورة صارت بجانب والمجتمع بجانب، الثورة إلها التوابين وإلها حوالي 48 ثورة حتى أسقطت وظل كلهم ثوار 50 و100 و200 حتى أسقطت بالمئة. بس الجمهور فقط كان يعيش ويضرب على يديه عزاء على حبل رسول الله ويبكي ويلطم ويندب ويتبرع ويعطي. هذه الدروس اللي ينبغي ان احنا نستفيد من هذه الثوره سواء كانت على مستوى الفرد انا فلان انا الان شنو سلوكي وضعي صلاتي صومي حجي زكاتي قوسي علاقاتي تقييمي كلامي موقفي انا بالنسبه لي كفرد ماذا استفيد من كربلاء؟ كربلاء تتجدد كل عام لانه قلنا بها استمراريه وبها ضمان استمراريه وانها تحركت من اجل الرساله وليس من اجل المصالح وهي ثورات راحت. بس انا الان اليوم 11 12 ماذا استفدت؟ ما هو موقفي؟ انا وين موقعي؟ في دائره في مؤسسه في تربيه في تعليم في بيت في اسره مع اولاد؟ لو لا انا الان اصبح عندي عاطفه بشكل اخوف ما اخاف عليكم فيها. اولا الهوى وقول الامل. الهوى هذا راح يعيش من التجار وراح يعيش من الكتاب وراح يعيش من المؤلفين. قبل كم يوم طلع واحد من العلماء الوهابيه يقدم وصيته يقول انا مقبل على الموت وانا اشتغلت 40 و50 سنة بتوجيه من فلان وزير وان اعمل ليلا ونهارا من اجل ان احارب اتباع اهل البيت ومن اجل ان اطمس على كربلاء وعلى امير المؤمنين والان انا بين يدي الموت واشهدكم واشهد الله اني كنت على باطل واعمل اشياء ولكن الهوى والمال ثم طول الامل. هذا عمل الإنسان اللي يخليه ينسى كل شيء في هذه الحياة كأنه أنا باقي شيخ الزهراء كأنه كنا حافظ على جمهوري وما حافظ على رسالتي كنا حافظ على ناسي فقط اللي يصبون لي أو يصبون وراي أو ينتخبون لي أو وأنسى كلمة الحق. بالتالي يتحول الإنسان إلى يحمل الآن من سالف إحنا وعينا عن كربلاء وعن الإمام الحسين أكثر من وعينا لابد عاشر لأن سنة نقرا التاريخ ونسمع يوميا بس السلوك هو الحق حينما تنتهي عاشوراء يعود كله إلى وضعه إلى طبعه إلى تجارته إلى كثير من ممارساته التي يعلم أنها محرمة وأنها بعيدة عن رضا الله يرجع الواقع كما كانت. هذه هي الدروس التي ينبغي أن تستفيد منها. إحنا كأفراد تعالوا بابا تعالوا أنتوا بناتي تعالوا. كان أحد الإخوان يقول أنه النساء يطلقون الشارع ولازم نحرم ولازم فلان ولا زال يومي هذا الحديث. قلت له وقولة انت فكرت ان تساعدهم في فهم شنو الامام الحسين؟ فكرت ان تجيبهم الى صلاة جماعة؟ فكرت ان تقول لشيخنا انت من مطلق اسوي بردة اسوانا خليجا لان ما يعرف الاحكام ما يعرف الوضوء؟ فكرت ام لم تفكر؟ احنا كرجال عندنا هنا 400 مسجد في المدينه بس هل يوجد مسجد واحد للنساء يصلون فيه؟ لو المرأة ما عليها تكبير، يعني مثل الدروس، الدروس يقولون المرأة ما عليها تكبير. بعد الأربعين إذا أرادت هي تتبتل وتتعبد أكو مكانات يسموها خلوات المؤانسة، لأن المرأة ما مشمولة. إذا أنت تطلع تشوف هي عندي تطلع تشوف، بس أنت تقول أنا عندي حصانة وعندي ضمانة، هي خليها ضمانة وحصانة. في الجامعات بناتنا، في الأسواق بناتنا، في كل مكان هذا الإيمان يشكو إلى الله. يوم العاشر محرم قلنا تعالوا سيدي ربك، لم تأتي ولا امرأة. يوم التاسع، يوم الثامن تعالوا سيدي الخطيب، ما جاي يمكن إلا أربعة خمسة. بعد أنا ليش أحكي؟ إذا أنا ما مهيئ نفسي وما مقدم في هذا المجال وما عندي مشروع لبناء المرأة كامرأة قادرة على تربية جيل ونشب وأولاد وبنات، لأنهم التربية هي القضية الأساسية في المدارس. إذا ما في تربية فقط على جابرهم معهم القيمة، وقلت لهم روحوا يوم 9 و10 باعوا على المواقف، بس المقابل أكو شهور، أكو ملايات الآن موجودات يقولون إحنا حاضرين في الدروس نتحدث نوجد مجلس تعزية، وبالتالي من ذاق عليه العدل فالجو عليه أفضل. أنت ما تسوي هذا البديل هذا، وبالتالي أنت تموت نصف من المجتمع. إن الآن مو أخواتنا معلمات، مو أخواتنا مدرسات، مو أخواتنا موظفات، هاي معلمة ومدرسة ولا تعرف شيء عن دينها، ماذا تعلم البنات؟ أقول لابد لنا أن نستفيد كدروس. كربلاء الله سبحانه وتعالى رفعها. إذا أنا ما أشارك غير يشارك، وإذا أنا ما أعطي أكو غير يعطي، وإذا أنا ما أعطي أكو غير يعطي، وإذا أنا ما أجاهد أكو غير يجاهد، لن تموت والله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، ولكننا سنسأل عن هذا العطاء الكبير وعن هذه الدورة المباركة وعن هذه الدماء المعطاء وعن هذه المناسبات التي لا تنتهكها هم، وإنما لا بد أن تنطلق فيها من مواقع المسؤولية التي تبنينا. أنا أثر في الشيء لو خلص يوم 11 يجعل من المجنة على وضعي على طبعي على صلاتي على عباداتي، صلي صلي وما يصلي ما يصلي، وكل واحد يجعل مكانه، ولففنا الأعلام السوداء وذهبنا. أخواني هذه المناسبة مهمة ضرورية، معطاء ضروري أن نفكر فيها. حتى أنت الآن عندك مناسبة، أنت مسؤول الآن تنمي الخطوات الإيجابية للمجتمع. هاي المناسبة خطوات إيجابية، هنا بالمسجد الحدود 700 أجوا يتبرعون بالدماء، هذه ليست إيجابية ضخمة. عشرات ممن كانوا يبذلون الطعام صاروا ينقلوه إلى البيوت وإلى الفقراء وإلى الحشد، أليس هذه إيجابية؟ فمعناه أن الحدث فيه إيجابية، بس إحنا شلون نستقبله؟ أنت تحمل فكرة خايف والله أنا كنت أذبح، خاف إذا ما ذبحت يصير علي شيء. أنت صاحب هدف، أنت صاحب فكرة، أنت صاحب منهج ومدرسة، وبالتالي حينما تأخذ بهذه القضايا بالاتجاه الصحيح وبالاتجاه السليم يصير مو بس نبت، وإنما إيجاد بدائل. أنا أجيب خطيب أجمع 20 مجلس في المنطقة على 10 و15 معهم، قد يكون خطيب زين، خلينا نجتمع كلنا. وبالتالي أنا أقول هنالك إيجابيات ضخمة لا زالت تنتظرنا ولا زالت موجودة في هذه القضية، فلا تتردد، قل الحمد لله الذي هداني لذلك وجعلني على نهج أهل البيت، وجعلني ممن يحيي ذكرى عاشوراء، وجعلني ممن يطرح فيها المشروع السليم والخدمة السليمة في مجال تربية نفوسنا وتربية مجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل الذين ساهموا وقدموا، أولا بدمائهم وما قدموا لها، وثانيا بأموالهم، وثالثا بجهودهم، والجميع ومن قدم لله سبحانه وتعالى فالله يأمر به، ما يحتاج أن يقيمونه، واللي قدم للجميع فقد جزاه مثلي 10 15 قال له العافية وبارك الله فيك ورحمة الله عليك، أما قد جزاهم من الدنيا. وبالتالي القضية هي في روح الرسالة، ويجب الاستفادة من دروسها من عطائها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد عامرا بذكر أهل البيت، عامرا بأحياء المناسبات التي ينظرون منها لبناء بلدهم ونفوسهم وأبنائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأعلى.
صل على محمد وآل محمد.
سادسا سعة الحلم ثم اتباع العلم. جعلنا الله وإياكم منهم من المتمثلين بهم السائرين على نهجهم. ونحن نذكر في هذه الأيام بقضايا كثيرة، وعلى رأسها كما ذكرنا قضية المدارس والطلبة والتربية، لأننا من المحرم أن نكتشف أولادنا، صلاتهم، التزاماتهم، أشياءهم. وقطعا أن التربية اليوم أصبحت منوطة بالبيت والمدرسة، يعني هما الأساس، يعني أنت عليك 50% و50% على المدرسة. وبالتالي على أخواننا المشركين قدر إمكاني كيف يهيئون مادة لأساتذتنا، لمعلمينا، خاصة الذين يدرسون دروس المنهج الديني، أن يكون لديهم خبرة ومعلومة في هذا المجال، على أقل تقدير أن هذا الطالب يشعر انسجام بين بيته وبين المدرسة. مع أنه العملية التربوية تعاني كما تعاني كل القضايا في البلد، فستعاني من توزيع الكتاب وتعاني من توزيع المدرس وتعاني من أشياء كثيرة، ولكن كل معلم ينبغي أن يفهم أنه نبي في هذا الواقع، ولا يهتم ويقول أن التربية لا تساعدني، التربية لا تعطيني، التربية لا تشجعني، أنت مسؤوليتك حتى تأكل لقمة الحلال بما تستطيع، لأن الله لا يكلف إلا بالطاعة وإلا بالإمكانية. وإحنا تدرون قديما معلم واحد بالمنطقة، معلم واحد بالمدرسة مؤثر على كل التلاميذ. الآن إحنا نتذكر أيام زمان في كل مدرسة معلم واحد يهتم بينا ويتابعنا ويسأل علينا ويتكلم ويا آبائنا ويتكلم ويا العالم وشنو أتحدث، وبالتالي أثر في هذا المجال. فالمسؤولية على المعلمين والتربية وكذلك المسؤولية على المسؤولية، هذه قضية ينبغي الالتفات إليها حتى نستطيع أن نحصل على جمال كربلاء. اثنين، نتمنى على إدارة التشريعية والتنفيذية والدوائرية أن يفكر بمؤتمر صغير كيف يحرك الطاقات الموجودة في الدوائر. سيقولون فلوس ماكو وحرب قائمة، وبالتالي احنا ننتظر أن الفلوس ماكو، بس الدائرة فيها موظفين، فيها أموالات، فيها إمكانيات بسيطة، وبالتالي يجعل التنافس في هذا المجال، وحتى جوائز وهدايا للدوائر التي تقدم. أنا لا أقدم عمل، هذا العمل مبارك لا بأس به، عند بعض الدوائر أنا لا سمعت بلدية سوق الشيوخ تسعى لشراء معمل للأسفلت مثل هذا، أنه كل دائرة شنو مشروعها بهذه الإمكانيات. لا تقول لي ماكو إمكانيات وماكو فلوس، ماكو، أكو موظفين بالعشرات بعض الدوائر بالمئات، آليات عندهم، خلي يطلعوا، خلي يساهموا مع شعبهم مع ناسهم ويقدموا الشيء الممكن. وهذا ينبغي أن الدوائر الأساسية التشريعية والتنفيذية تطالب بهذا. تعال أنت بالماي، أبو الكهرباء، أبو البلدية، أبو النقل، أبو الدوائر الأخرى، المجاري، شنو مشروعها؟ هاي إمكانيتك اللي عندك. لأن الآن أكو شباب بالشارع في محافظة ما يمتلكون شيء، كل واحد راح اشترى له تشيس. شوف الإنسان اللي يصنع حدث، راح اشترى له تشيس جزاكم الله من الفضلات، وظل يمشي بشارع الحقوق يشيل فضلات. هذا عمل، هذا حدث بشيء بسيط. فما انتم تضطرون تنتظرون بغداد، تنتظرون ميزانيات، تنتظرون، لان البلد سيواجه تحديات، تنتهي الموسم يطلب له تحديات، تنتهي لانه في كثير من القضايا ما سار البلد باتجاه السليم. يعني احنا الان هاي المشكله ما راح تنتهي، في حين لا مركزية. تعال أنت بالرمادي، تعال أنت بالموصل، تعال أنت بصلاح الدين، تعال بالناصرين، هذه ميزانيتك وأنت اتخذ قرارات. حتى لا يجي يحركون من الموصل ويقول لك أنا بادوق الشيعة راح يسوون موصل كل الشيعة. مو صارت الرمادي، ما صارت الرمادي الشيعة، صار صلاح الدين، صارت الأشياء. وبالتالي هذه القضية من أتذكر كنا نصلي في الشارع والشيخ الوالد الله يطول أعمار مرضاكم جميعا، من ذلك الوقت قال أن العراق لا نملك فيه لا مركزية إدارية لحل مشاكل كل واحد، وهاي فلوسك وهاي فلوسك من الميزانية، وأنت روح اشتغل بالناصرية، وأنت روح اشتغل بالرمادي. لأن الآن كل الأعذار انت تجي وتحرك وتقدم دماء وتقدم تضحيات، كل ثاني يوم يجي يحركك مثل ما ابو تركي وغيره يحرك الجو انه راح يجيكم ويسوكم شيعة. هو الانسان اذا ما يعتقد بالقضيه، اذا صار شيعي بالمجامله، ما راح لا ينفعني ولا راح ينفع أهل البيت ولا راح ينفع حتى شيء. وبالتالي أقول لا بد من الاعتماد على القدرات الذاتية المحلية، ويطلب من كل دائرة ما هو مشروعكم الذاتي. أنت بالمجال إيش تسوي؟ تقول لا الآن قالت مرضى معظم الفلوس، عندك موظفين وعندك آليات وعندك عمل وعندك مجال تشتغل فيه. هذه القضية ضرورية. ثلاثة، كما تعلمون الآن الأزمة مع تركيا أزمة واضحة ولكن فيها إيجابية، يعني جمعت كثير من القوى السياسية وكثير من الناس على أن يتوحدوا باتجاه بلدهم. بس بعض الأصوات تبقى ما تنتهي، يعني كما يقول عليهم صلاة الله عليه وسلم، بعض الناس يقول لو توقعنا بالذهب يبقى يكرهنا. هذه القضية قدمت صورة لا بأس بها. الآن السياسيين في موقف شبه موحد، وبالتالي جعل أردوغان أمثالا يتنازل ويطالب بالحوار ويطالب أول مرة كان يحكي بشكل ثاني. هذه صورة جميلة تعطي أن الناس والمجتمعات إذا حاولوا أن يكونوا يدا واحدة يمكن أن يحققوا شيء. هذا يجب أن تكبر وتتسع. وإحنا كجماهير الكبر مالها أنا أعتقد والمشاركة الحقيقية مالتها أني أشجع المنتوج الوطني. حس اللبن أقل من ذاك اللبن، الدبس أقل من ذاك الدبس، الأكل أقل من ذاك الأكل، السعر الرغم من نفس السعر. ولكن حينما تذهب إلى المحل يعني هي القضية المطاعم ما تنتهي، وأنت عندك دول مجاورة كلها، مو بس مجاورة حتى البعيدة تطمع ببلد في ثانية وفي نفس. إذا ما تعودنا كجمهور أننا يعني نشجع المنتوج الوطني هذا ما راح يسوي لنا قوة. تركيا الآن مستفيدة 18 مليار دولار بالسنة من العراق. إذا أنت تستطيع أن تمس هذه القضية هو سوف يحدث وسوف يتعدل. والشيء الثاني الحكومة ممكن تشجع، يعني أنا من الناس ليش حلو عندي أبو الماي عندي أبو فلان عندي 10 معامل أسوي لهم مشروع خاص لتجميع هذه المعامل 10. أنت أبو الماي يعني هذا أبو الماي وصل الآن الصندوق ب1060، هذه أسعار معقولة، وبالتالي يحتاج إلى أن الدولة ترفع عنا بعض الضرائب وتخفف عليه حتى يكون. إذا هذا البلد ما صار في تجارة داخلية وصناعة داخلية وزراعة داخلية واعتمد على نفسه سيبقى في كل يوم يأتيك شخص ويتنمر عليك ويسبك ويسب دينك ويسب عقيدتك. القضية الأخرى هي ظاهرة التسوق. قبل 4 سنوات كانت المؤسسة تعرف المتسولين، الآن المتسولين كثر بحيث أثروا حتى على الفقراء. يعني الآن الناس يخلطون بين الفقير المتخفف وبين المتسول الذي يمنع الشارع. قبل مدة في ديوانية لما ظهروا المتسولين في يوم واحد وإجوا شافوهم شنو فعلا محتاجين، من وراهم بهم مخابرات بهم مرتزقة بهم ناس، لأنه يشوفهم القضية يطلع عند راتب وعند شغل وعند كذا بس يومي يحصل 30 دينار. هذا ظاهرة التسوق. ظاهرة أولا تفرز الفقير الصدق من المتسول الصدق، والفقير إذا فعلا هذا فقير أجيبه أرتب له وضعه أسجل بدائرة الضمان الاجتماعي وهذاك حاسب. وتقدر مجلس المحافظة أن يتخذ قرارات في محاسبتهم وحتى في سجنهم وحتى في منعهم من الدخول إلى المحافظة. الآن بعد يجون زرافات من محافظات ينتقلون يأخذون الديوانية يخلصون يجون للناصية يخلصونهم للسماوة يخلصونهم للبصر، وبالتالي تطلعين البلد كأنه بلد المتسولين. والناس الفقراء الحقيقيون الموجودين دول اسجلهم. اكو الان فقراء حتى يخجل ان يكون هذا فقير لانه يحسب مع هؤلاء الناس. اكو لجنه كانت في المحافظه هنا تهتم بها ايضا غياب مجلس المحافظه تهتم بقضيه المسلمين. فضروري ان هذه فاقول القضيه الاخيره هو اننا يعني لا بد لنا من شكر الاجهزه الامنيه والاجهزه القانونيه هيئات المواكب على ما جرى خلال هذه العشره الاولى من تقديم بعض الخدمات من الالتزام من المواكب. يعني ما صار ولا حدث، وهذه شيء نعم على كثرتها وعلى تضاربها وعلى اختلافها الفتوى والتوجهات، فهذا شكر من ابناء المدينه الى الاجهزه الامنيه والاجهزه الصحيه والاجهزه القدميه وايضا الى هيئه المواكب على ما قدموا في هذه المناسبه الكريمه. نسال الله ان يحفظ بلدنا وان شاء الله على موعد مع انتصار قواتنا في الموصل. نسال الله ان يحفظهم بالسوق وان يعيد المسالمين وان يعيد البلد الى ما فيه الاستقرار والامن. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. اذكر نفسي واخواني بقول الله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق.